إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 54 في بيان كتاب المساجد ومواضع الصلاة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وصلنا إلى الباب 54. قال الإمام النووي: باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة. لو اقتصر الإمام النووي على هذا التبويب لكان حسنا، ولكن في الشرح قال: باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة والعياذ بالله، هذا لا بأس به. قال: واستحبابه في الصبح دائما. نقول: من أين هذا؟ والأحاديث التي ذكرت في الباب، حديث أبي هريرة وحديث أنس وحديث البراء بن عازب وحديث خفاف ابن إيماء، ليس فيها هذا الذي بوب به الإمام النووي، وإنما هذا يعني نصرة للمذهب. وقد عهدنا من الإمام النووي رحمه الله تعالى مواضع عدة يخالف فيها المذهب. قال: واستحبابه في الصبح دائما، فنقول هذا لا دليل عليه. وبيان أن محله بعد رفع الرأس من الركوع في الركعة الأخيرة، هكذا اختار أيضا أنه بعد الرفع، والأدلة دلت على هذا وهذا، وستأتي المسألة أين محله، أين محل القنوت من الصلاة. قال: واستحباب الجهر به، وأيضا هذه مسألة ستأتي. فالمهم أن هذا الباب في القنوت في الصلوات. والقنوت له معان عدة حتى نظمها بعضهم فبلغها عشرة، وكثير منها متلازم، وأصل هذه المادة قنتة تدل على ماذا؟ تدل على الدوام، المداومة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، يعني مداوم على ما يرضي الله عز وجل. فأصل هذه المادة المداومة، الدوام. ومن معانيه السكوت، ومن معانيه القيام، وهكذا، وستأتي يعني هذه المعاني. فهذا القنوت في اللغة. وأما القنوت في الاصطلاح الفقهي فهو يعني الدعاء الذي يدعو به المصلي على صفة مخصوصة، وهو يعني دعاء القنوت. والقنوت يعني يكون في النازلة التي تنزل بالمسلمين، والمراد بالنازلة النازلة العامة المنتشرة، نعم، ويكون في صلاة الوتر، ويكون في صلاة الوتر. فهذا يعني القنوت القنوت الطارئ الذي يكون في حال النازلة، والقنوت يعني المستمر والذي يكون في صلاة الوتر. وأما القنوت في صلاة الفجر على ما هو معهود في مذهب الشافعية فهذا سيأتي بيان أنه لا دليل عليه، بل هناك من الصحابة من أطلق عليه البدعة كابن عباس قال بدعة، وابن عمر رضي الله عنهما قال لم يبلغني، وسعد بن طارق الأشجعي قال لأبيه يا أبتاه صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فهل كانوا يقنتون في الفجر؟ قال أي بني محدث. فهناك من الصحابة من صرح بأنه محدث. وابن القيم رحمة الله عليه لما قرر هذه المسألة، مسألة القنوت في الفجر، وأطال فيها، للأسف أنه في آخرها قال ونحن لا يعني لا نبدع يعني من يداوم عليه، وجعل لها أمثلة وهي أمثلة غير مطابقة، وسيأتي شيء من كلامه. المهم أن طالب الحديث كما هو معروف يعني لا يقلد وإنما يعني يتبع ما تدل عليه النصوص، والعلماء الذين خالفوا النصوص قد يكونون معذورون في مخالفتها، وأما من يتبعهم بلا دليل فليس معذورا. الحديث الأول حديث أبي هريرة وأخرجه من طريقين، من طريق سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن كلاهما عن أبي هريرة وله عنهما طرق. قال حدثني أبو الطاهر وهو أحمد بن عمرو بن الصرح المصري ثقة، وحرملة بن يحيى التجيبي أبو حفص المصري صدوق. قال أخبرنا ابن أبو عبد الله ابن وهب أبو محمد المصري ثقة حافظ فقيه عابد. قال أخبرني يونس ابن يزيد وهو الأيلي ثقة ثبت، عن ابن شهاب محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري أبو بكر المدني إمام حجة ثبت فقيه. قال أخبرني سعيد بن المسيب أبو محمد المدني ثقة ثبت فقيه حجة، وأبو سلمة بن عبد الرحمن وهو ابن عوف الزهري المدني ثقة ثبت فقيه، أنهما سمع أبا هريرة حافظ الإسلام 5374 حديث يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة حين يفرغ من القراءة ويكبر ويرفع رأسه، يعني هذا بعد الركوع، نعم، ويرفع رأسه كان يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يقول وهو قائم، يعني هذا في حال ماذا؟ في حال الاعتدال، نعم، في حال الاعتدال من الركوع، بعد أن يقوم من الركوع ويعتدل ويقول يعني ذكر الاعتدال، ذكر القيام من الركوع والاعتدال، يقول هذا، نعم، اللهم أنجي الوليد ابن الوليد. تأمل هنا في حديث أبو هريرة حين يفرغ من صلاة الفجر. طيب الآن الذين يقولون النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الفجر، طيب هل أنتم تقولون هذا؟ هل أنتم تقولون اللهم أنجي الوليد بن الوليد؟ أصلا ما يقال، لأن هذا كانت نازلة. نعم، هم إنما يأتون بماذا؟ بالدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن، يقول في قنوت الوتر: اللهم اهدنا فيمن هديت. طيب أنتم الآن صرتم مخالفين. نعم، اللهم أنجي الوليد ابن الوليد وسلمة ابن هشام وعياش ابن أبي ربيعة. ما قصتهم هؤلاء؟ الوليد ابن الوليد هو أخو خالد ابن الوليد، الوليد ابن الوليد ابن المغيرة المخزومي. طيب، وسلم ابن هشام أيضا ابن المغيرة، يعني سلم ابن هشام ابن المغيرة، فصاروا يعني أولاد عم. الوليد وسلمة، الوليد ابن الوليد وسلمة ابن هشام ابن المغيرة، فإذا هؤلاء يعني أولاد عم. طيب، وعياش ابن أبي ربيعة، ما اسم أبي ربيعة؟ أبو ربيعة اسمه عمرو ابن المغيرة، فصار عياش ابن عمرو ابن المغيرة. فهؤلاء الثلاثة كلهم أولاد عم، كلهم أولاد عم، أباؤهم من؟ الوليد بن المغيرة وهشام بن المغيرة وعمر بن المغيرة، هؤلاء كلهم إيش؟ كلهم إخوة. نعم، وأبو جهل هو أبو جهل بن هشام بن المغيرة، أبو جهل هو عمر بن هشام، فهذا يعني أيضا أخ لآباء هؤلاء. فالمهم أن هؤلاء كلهم أولاد إيش؟ أولاد عم. اللهم نجي أو أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش ابن أبي ربيعة. نعم، وذلك أن كل واحد من هؤلاء يعني له قصة. فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا لهم في بعض الألفاظ كما ذكر الحافظ ابن حجر 15 يوما. نعم، فهؤلاء يعني دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن إيش؟ أن يسلمهم، أن يسلمهم، يعني كانوا معرضين للأذى والأسر، فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال: والمستضعفين من المؤمنين وعند البخاري بمكة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء أن ينجيهم. يذكرون هنا بالنسبة للوليد بن الوليد، كان ممن شهد بدرا مع المشركين وأسر بها، أسره عبد الله بن جحش وفدى نفسه، يعني الوليد، ثم أسلم. فقيل له: هل لا أسلمت قبل أن تفتدي؟ قال: كرهت أن يظن بي أني أسلمت جزعا. وهذه من نخوة العربي، فإذا كانت في الخير فما أحسنها. فحبس بمكة، ثم تواعد هو وسلم وعياش وهربوا من المشركين، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بمخرجهم فدعا لهم. هذا هو، هذه المناسبة، لأنهم لما أسلموا وخرجوا دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن إيش؟ أن يسلمهم من أذى المشركين. نعم، وعياش ابن أبي ربيعة، وأما بالنسبة لسلم بن هشام كان من السابقين إلى الإسلام وعذب في الله ومنعوه أن يهاجر إلى المدينة. وأما عياش فكان من السابقين أيضا، وهاجر الهجرتين، ثم خدعه أبو جهل فرجع إلى مكة فحبسه، ثم فر مع رفيقيه المذكورين. فالمهم أن هؤلاء يعني لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بهجرتهم دعا لهم أن يسلمهم الله في هجرتهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اشدد وطأتك، الوطأة البأس والشدة، على مضر، على مضر، مضر القبيلة المعروفة وسميت باسم مضر بن نزار بن معد بن عدنان، نعم، واشتقاق مضر من اللبن المضير وهو الحامض، فكان هذا قالوا سمي مضر لأنه كان مولعا بشرب اللبن الماضر وهو الحامض الشديد الحموضة. ومضر هي القبيلة العربية الكبيرة والتي تحتها قبائل كثيرة، تحتها قبائل قريش وهذيل وأسد وتميم وضب ومزينة، هؤلاء كلهم من إيش؟ كلهم من مضر. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم من أجل أذيتهم للمسلمين. قال: واجعلها عليهم، واجعلها عليهم، عند البخاري سنين، والسنة هي الجدب والقحط، واجعلها عليهم كسيني يوسف، كسيني بدون تشديد الياء، كثير من الذي يقرأ يعني يشدد يقول كسيني يوسف، غلط، أصلها سنين وحذفت النون للإضافة، فالياء ساكنة، فنقول كسيني يوسف. وجه الشبه في الشدة وطول المدة، نعم، لما قال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، وأولها يوسف عليه السلام لهم، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد، النبي صلى الله عليه وسلم قال: واجعلها عليهم كسيني يوسف، يعني في الشدة وطول المدة. فإذن دعا النبي صلى الله عليه وسلم لقوم، ودعا على قوم، ثم قال: اللهم لعن، فتأمل، اللهم اشدد وطأتك على مضر، ما فيها لعن، أما هنا اللهم لعن لحيان ورعلا وذكوان وعصي، النبي صلى الله عليه وسلم لعنه، واللعن هو الدعاء بالطرد من ايه؟ من رحمة الله عز وجل. أصل اللعن الإبعاد، الدعاء بالطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني شدد عليهم في الدعاء، لماذا؟ لما سيأتي من قصتهم، لأن هؤلاء لحيان ورعلا وذكوان وعصية، هذه كلها قبائل من بني سليم، وهؤلاء هم الذين قتلوا أصحاب بئر معونة، القراء السبعون، القراء السبعون، جاءوا هؤلاء، جاء واحد منهم ويعني طلبوا الاستمداد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمدهم بمن يعلمهم، أن يمدهم بمن يعلمهم، فأرسل معهم النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء القراء السبعين، وكانوا من أهل الصفة، كانوا يعني يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل، نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم ليعلموا هؤلاء، فغدروا بهم في الطريق وقتلوهم عن آخرهم إلا واحدا، فوجد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وجدا شديدا، فمن أجل ذلك لعن قتلتهم هؤلاء، اللهم لعن لحيان ورعلا، نعم. بالنسبة للحيان قالوا هؤلاء لحيان بن هذيل، وهم يعني ايش من سليم، ورعلا كذلك من سليم، وذكوان بطن كبير من سليم، وعصية بطن من بني سليم. فإذا هؤلاء كلهم من بني ايش سليم. اللهم العن لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. بعضهم يقول إن هذا متعلق بعصية، يعني عصت الله ورسوله، فاشتق النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اسمهم ما يناسب الدعاء عليهم، كما اشتق النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله، ففي هذا سنة، يعني أنك إذا دعوت على قوم فيمكن أن تشتق من اسمهم ما تدعو به عليهم، كما أنك إذا دعوت لقوم أو لأشخاص أن تشتق من أسمائهم ما تدعو به لهم. يحيى مثلا تقول أحياك الله بالسنة، وهكذا. فبعضهم يقول عصت الله ورسوله، هذا يعود على عصية، وبعضهم يقول إن هذا كله يعود إلى القبائل المتقدمة، يعني كلها عصت. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دعا عليهم يعني ذكر السبب، وهو ماذا؟ عصت الله ورسوله. قال ثم بلغنا، الذي يقول ثم بلغنا هذا الزهري، فهذا من بلاغاته، ولكنه عند البخاري بدون بلغنا، عند البخاري بدون ايش بلغنا، يعني ايش ثم انه ترك ذلك. نعم، قال ثم بلغنا انه ترك ذلك لما أنزل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. نعم، طبعا ها هنا يعني إشكالا. الإشكال الأول ذكره الشيخ عندك في صفحة 465 بما خلاصته أن هناك من يخلط بين حديث أبي هريرة هذا الذي هو بعد الهجرة، لأن هذا كان في المدينة، وبين حديث ابن مسعود الذي كان قبل الهجرة، الذي كان قبل الهجرة. حديث ابن مسعود إنما كان قبل الهجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى قريشا، خلي بالك حديث ابن مسعود لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، لما رأى قريشا استعصوا عليه، فقال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، فأخذتهم السنة حتى حصت كل شيء، حتى أكلوا العظام والجلود، وفي رواية الميتة قال وجعل يخرج من الأرض كهيئة الدخان، فأتاه أبو سفيان فقال أي محمد إن قومك هلكوا فادعوا الله أن يكشف عنهم، فدعا فكشف عنهم فعادوا فانتقم الله منهم يوم بدر. هذا حديث ابن مسعود في الصحيحين، لكن هذا لما يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم على قريش لما استعصوا عليه. وأما حديث أبو هريرة هذا كان بعد الهجرة، هذا كان بعد الهجرة، وكان في قصة بئر إيش، وكان في قصة بئر معونة. فهذا مما ينبغي التنبه له، ولا يخلط بين الإيش بين القصتين، ولا يخلط بين القصتين. وأما قصة بأصحاب بئر معونة القراء السبعون، كان من حديثهم أن أبا براء الكلابي ويعرب بملاعب الأسنة سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجه معه رجالا من أصحابه إلى قومه بنجد يدعونهم إلى الله ويعرضون عليهم الإسلام، ف فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أخاف عليهم أهل نجد. فقال له أبو براء هذا ملاعب الأسنة أنا لهم جار. فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم، فلما مروا ببني عامر استصرخ عليهم عدو الله، نعم استصرخ عليهم عدو الله يعني هذا ملاعب الأسنة، استصرخ عليهم عدو الله عامر ابن الطفيل تلك القبائل التي دعا عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولم ينجو من القراء السبعين إلا عمرو بن أمية الضمري، فحزن عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، فإنه لم يصب بمثلهم وكانوا من خيار المهاجرين. فالمهم إن هذا أول إشكال، يعني ما نخلط بين حديث أبي هريرة الذي كان في الدعاء على قتلة القراء السبعين في بئر معونة، وبين حديث ابن مسعود الذي دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم على قريش لما استعصوا عليه. هذا أول شيء. الشيء الثاني أنه ترك ذلك لما أنزل، لما أنزل ليس لك من الأمر شيء. معروف أن هذه الآية ليس لك من الأمر شيء، هذه إنما نزلت بسبب يعني إيش ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم أحد، كما رواه الإمام مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج وجهه حتى سال الدم على وجهه، فقال كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه استبعد فلاحهم. فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء، فإذا هذه الآية سبب نزلها ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم إيش؟ يوم أحد. فكيف هنا لما أنزل؟ والجواب على هذا أن نقول أن هذا بلاغ من الزهري والبلاغات ضعيفة. فالمعتمد هو ماذا؟ أن هذه الآية إنما نزلت يعني ما بسبب ما حصل بقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم، وأما هذا لما أنزل هذا بلاغ من الزهري وهو إيش؟ وهو ضعيف. نعم. ويعني مثل حديث أبي هريرة هذا حديث ابن عمر عند البخاري كما ذكر الشيخ الأتيوبي عندك في صفحة 469. وطبعا الحافظ ابن حجر له يعني طرق في الجمع، لكن الصحيح هذا أن نقول إن هذا بلغ من الزهري، فإذا يعني لا يكون سبب النزول هذا في هذا الوقت صحيحا، وإنما نزلت الآية بسبب ماذا؟ بسبب قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. ولو تنزلنا وسلمنا فنقول أن قوله هنا لما أنزل ليس معناه نزولها أول مرة، وإنما لما أنزل كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مثل هذا فنزلت بمعنى أنها تليت في مثل هذه الواقعة. فالآية إذا كانت سبق نزولها ثم جاءت واقعة مناسبة لهذه الآية أو الآية تناسبها فإنها تتلى ويقال إيش؟ فنزلت هذه الآية، نزلت بمعنى إيش؟ بمعنى تليت في هذا الموضع. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد، عمر الناقد هو عمر بن محمد الناقد، وعبد الله بن أبي شيبة عبد الله بن محمد معروف. قال حدثنا ابن عيينة سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي عن الزهري الإمام عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله واجعلها عليهم كسني يوسف ولم يذكر ما بعده، يعني لم يذكر ابن عيينة ما بعده، وإنما تكون رواية ابن عيينة إلى إيش؟ واجعلها عليهم كسني يوسف. قال حدثنا محمد ابن مهران الرازي أبو جعفر الجمال ثقة حافظ قال حدثنا الوليد بن مسلم أبو العباس الدمشقي ثقة كثير التدليس والتسوية قال حدثنا الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الفقيه ثقة إمام جليل عن يحيى بن أبي كثير أبو نصر اليمامي ثقة ثبت يدلس عرسل عن أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبو هريرة حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركعة في صلاة شهرا هنا شهرا إذا قال سمع الله لمن حمده يقول في قنوته اللهم أنج الوليد بن الوليد اللهم نجي سلمة بن هشام اللهم نجي عياش بن أبي ربيعة اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف هنا في بعض النسخ مشددة وهو خطأ قال أبو هريرة ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء بعد الذين يستدلون بهذا على القنوت في الفجر القنوت المستمر ماذا كيف يجيبون على هذا قال أبو هريرة ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء بعد فقلت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترك الدعاء لهم قال فقيل لهم وما تراهم قد قدموا طالما أنهم قدموا النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم بالنجاة فطالما أنهم قدموا فإذا ارتفع سبب الدعاء أو ما تراهم قد قدموا يعني فارتفع سبب الإيش سبب الدعاء وكذلك قنوت النوازل نزل بالمسلمين مثلا وباء وبقي بالناس مدة وصاروا يدعون ثم ارتفع أو طال كهذا الوباء وباء كورونا نسأل الله العافية فخلاص يعني إذا طال أو ارتفع فيعني لم يعد هناك سبب لقنوت النازلة نعم قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثني حسين بن محمد زهير بن حرب أبو خيثم النسائي حسين بن محمد التميمي أبو أحمد أبو علي المؤدب المروزي وهو ثقة قال حدثنا شيبان ابن عبد الرحمن النحوي أبو معاوية البصري ثقة صاحب كتاب عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن أبي سلمة أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو يصلي العشاء إذ قال سمع الله لمن حمده ثم قال قبل أن يسجد اللهم نجع عياش بن أبي ربيعة الآن شوف يعني كما يقول إمام الشوكان الذين يقولون باستمرار القنوت في الفجر كيف يجيبون على هذا لماذا لا يقولون باستمراره في العشاء نعم لأنهم يستدلون بحديث أبو هريرة لماذا لا تستدلون به على القنوت في العشاء مثلا إذن هذا في العشاء وهذا مما يدل على أن قنوت النوازل لا يختص بصلاة معينة قد يكون في الفجر مرة وقد يكون في العشاء مثل هذا وقد يكون في جميع الصلوات وجاء ما يدل على أنه في الفجر والظهر والعشاء فيمكن أن يكون في جميع الصلوات ويمكن أن يكون في بعضها حتى ولو كانت واحدة فيمكن مثلا في قنوت النوازل أن مثلا الأئمة يقنطون ويكتفون بالقنوت في صلاة الفجر لكن طبعا هذا ما يستمر لأنه قنوت نازلة نعم قال اللهم نجع عياش بن أبي ربيعة ثم ذكر بمثل حديث الأوزاعي يعني شيبان عن يحيى بمثل حديث الأوزاعي عن يحيى إلى قوله كسني يوسف ولم يذكر ما بعدهم قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام محمد بن المثنى معاذ بن هشام قال حدثني أبي وهو هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة هنا صرح بالتحديث هنا صرح الذي قبله يحيى عن أبي سلمة لكن هنا صرح بالتحديث حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول والله لا أقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأقربن بكم ضمن أقربن معنى أصلين، فنستفيد معنيين كما في الرواية الأخرى، أنا أقربكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لأقربن بكم يعني لأصلين بكم صلاة قريبة من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أبو هريرة يقنت في الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح. انظر هذه صورة أخرى. فإذا في حديث أبو هريرة جاء القنوت في الفجر، القنوت في العشاء مع أنه حديث واحد، القنوت في الظهر والعشاء والصبح، ويدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. ولذا صح الحديث كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط، يعني في الصلاة، الصلاة المفروضة، القنوت في الوتر ثابت، كان لا يقنط يعني في الصلاة إلا إذا دعا لقوم أو دعا لقوم، كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. فوائد هذا الحديث عندك في صفحة 470، وهي يعني واضحة، لكن الذي يهمنا منها جواز الدعاء لقوم بتعيين أسمائهم وأسماء آبائهم، وأن ذلك لا يبطل الصلاة خلافا للحنفي. يعني ممكن مثلا وأنت في صلاة الفريضة أن تدعو لابنك باسمه، أو تدعو لأخيك وصاحبك. قال: وفي جواز الدعاء بغير ألفاظ القرآن في الصلاة، وهو حج على أبي حنيفة. أيضا أبو حنيفة يقول إذا دعا في القرآن بغير ألفاظ، إذا دعا في الصلاة بغير ألفاظ القرآن فقد تكلم في الصلاة، هذا حج عليه. وفيه جواز لعن الكفار والمنافقين في الصلاة والدعاء عليه، والدعاء عليه. قال القرطبي: ولا خلاف في جواز لعن الكفرة والدعاء عليه، واختلفوا في جواز الدعاء على أهل المعاصي. هذه مسألة مهمة، الدعاء على أهل المعاصي، فأجازه قوم منعوا آخرون. وقالوا، يعني الذين منعوه، قالوا يدعى لهم بالتوبة لا عليهم. وقيل إنما يدعى على أهل الانتهاك في حين فعلهم، وأما في حين إدبارهم فيدعى لهم بالتوبة. هذا تفصيل جيد. قالوا يعني يدعى على أهل المعاصي في حال انتهاكهم، مثلا في حال شربه للخمر في حال انتهاكهم، لكن في حال إدبارهم فعل المعصية ورجع منها فهذا يدعى إيش؟ يدعى له. نعم. قال ولي الدين العراقي: أما الدعاء على أهل المعاصي ولعنهم من غير تعيين فلا خلاف في جوازه، من غير تعيين. نعم، فتقول اللهم لعن مثلا هؤلاء القتلة الذين قتلوا النفوس، أو تلعن شراب الخمر، وهكذا بالعموم. الدليل على اللعن بالعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيض، لعن الله من غير منار الأرض. هذا دعاء عليهم بالعموم. قال: وأما مع التعيين فقد وقع أيضا مع التعيين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تغفر لمحلم ابن جثامة. ولذلك قال النووي: ظواهر الأحاديث تدل على جواز لعن أهل المعاصي مع التعيين. قال: وقد يقال هذا من خواصه صلى الله عليه وسلم. صحيح، هذا احتمال قوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه أن من لعنه من أمته أو من أصحابه وليس أهلا أن يكون رحمة عليه. فإذا يمكن أن يكون هذا من خواصه في لعن المعين والدعاء على المعين. قال: وأما لعن الكافر المعين فلا شك أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعله، ولكن هل لنا أن نتعاطى ذلك؟ فمنع منه أبو حامد الغزالي إلا أن يقيد ذلك بأن يموت على كفره. قال الشيخ الأثيوبي: الذي يظهر لي أن لعن أهل المعاصي من غير تعيين جائز. نعم، من غير تعيين يعني لعن غير المعين سواء من الكفرة أو من أهل المعاصي جائز، الأحاديث دلت عليه. قال: وأما لعن المعين منهم يعني من أهل المعاصي فإن كان في حال إقبالها على الفساد في الأرض وإلحاق الضرر بالمسلمين فيجوز، مثلا هؤلاء الذين يقتلون المسلمين في المساجد، إذا عرفنا واحد منهم بعينه فيلعن في حال فعله. نعم. قال: وأما في حال كفها عن ذلك فيدعى له بالتوبة والصلاح. وكذا الكفار المعينون إن كان يخشى منهم الضرر يدعى عليهم بالهلاك والطرد من رحمة الله، وإن كانوا في حال المسالمة، صححوها في صفحة 472، وإن كانوا في حال المسالمة للمسلمين فيدعى لهم بالهداية كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لداوس: اللهم اهد داوسا وأتي بهم. فبهذا التفصيل جيد. فإذا الدعاء على الكفار وأهل المعاصي بالعموم هذا جائز، هذا جائز. وأما بالنسبة للمعين فنفرق بين الكفار الكافر المسالم وغير المسالم، ونفرق بين العاصي المقبل والعاصي المدبر، فيدعى على المقبل لإفساده في الأرض ويدعى بالتوبة والصلاح للمدبر. فهذا بالنسبة لي يعني فوائد الإيش، فوائد الحديث. وأما بالنسبة للمسائل يعني ستأتي إن شاء الله تعالى. فهذا كله حديث أبي هريرة. الحديث الثاني حديث أنس رضي الله عنه، وقد أخرجه عنه من 7 طرق عن أنس: إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ومحمد بن سيرين وأبو مدلج وأنس بن سيرين وعاصم الأحول وقتادة وموسى بن أنس، 7 عن أنس، فطرقه كثيرة. قال: وحدثنا يحيى ابن يحيى التميم النيسابوري أبو زكريا الإمام المعروف قال: قرأت على مالك قرأت على مالك الإمام إمام دار الهجرة، نعم، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أبو يحيى المدني ثقة حجة، عن أنس بن مالك. طبعا هذا إسناد رباعي، وهو الرباعي رقم 95 في صحيح مسلم، نعم. قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 صباحا، 30 صباحا. إذن هذا مثل حديث أبي هريرة. بئر معونة عندك في صفحة 497، هذا موضع في بلاد هذيل بن مكة وعسفان، وهذه الواقعة تعرف بسرية القراء. السرية فعيلة بمعنى فاعلة، يعني سرية السارية، وهي القطعة من الجيش التي تخرج في خفية، فهذه سرية القراء، وكانت في صفر من السنة 4 من الهجرة. وقصتهم قصة يعني أصحاب بئر معونة ذكرها البخاري مطولة في المغازي، واختصرها هنا الإمام مسلم. فقصتهم يعني مطولة عندك في صفحة 497 وما بعدها. نعم، نأخذ منها مثلا جزءا. عن أنس بن مالك أن رعلا وذكوان وعصية وبني لحيان استمدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدو، فأمدهم 70 من الأنصار كنا نسميهم القراء في زمانهم، كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل حتى كانوا ببئر معونة قتلوهم وغدروا بهم، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقنت شهرا يدعو في الصبح على أحياء من أحياء العرب. فإذا هذا قنوت نازلة، قنوت مؤقت، على رعل وذكوان وعصية وبني لحيان. قال أنس: فقرأنا فيهم قرآنا ثم إن ذلك رفع. إيش هو هذا القرآن؟ بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا، ف فرضي عنا وأرضانا، هذا كان قرآن يتلى. من الذين يقولون بلغوا؟ هؤلاء قالوا للملائكة، لأن ما أحد نجا منهم إلا عمرو بن أمية الضمر، ومتى وصل؟ فهم يعني نزل القرآن بقولهم هذا، بلغوا، يقولون للملائكة بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. وهذه منقبة يعني عظيمة. فهذه يعني قصتهم ذكرها البخاري مطولة. قال: يدعو على رعل وذكوان ولحيان وعصية عصت الله ورسوله. قال أنس: أنزل الله عز وجل الذين قتلوا ببئر معونة قرآنا قرأناه حتى نسخ. طيب، نسخ إلى بدل ولا إلى غير بدل؟ إلى بدل. نسخ يعني هذا يعتبر قسم من النسخ ربما لا يعرفونه. نحن نقول مثلا نسخت التلاوة وبقي الحكم، أو نسخ الحكم وبقيت التلاوة. طب هذه شو؟ هذه نسخت التلاوة وجاء بدلها بدل، يعني جاء مكانها بدل بمعناها. فإذا هي نسخت كلفظ وجيء بإيش؟ وجيء بلفظ يعني يدل على إيش؟ يدل على معنى. وهي قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا. قال أنس: أنزل الله عز وجل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآنا قرأناه حتى نسخ، يعني ونزل بدلا ولا تحسبن، حتى نسخ بعد. أن بلغوا قومنا، أن هنا يعني يقولون أنها زائدة للتأكيد، بدليل أنها يعني لم تذكر في رواية البخاري، يعني في البخاري بلغوا قومنا بدون أن، فأن هذه زائدة للتأكيد، فهذا أيضا مما يستفاد. نحن عندنا أن مصدرية وأن مفسرة وغير ذلك، فهذه من أقسام أنها تكون زائدة للتأكيد. أن قد لقينا هنا أن مصدرية، يعني بلغوا قومنا لقاءنا. أن قد لقينا ربنا فرضي عنا، رضي عنا بأعمالنا الصالحة، ومن أعظمها بعد الإيمان الشهادة. فرضي عنا ورضينا عنه، سبحان الله، رضينا عنه يعني بما أعطانا من الثواب الذي لا يدرك وصفه بوصف البشر. قال الشيخ اليوتيوب عندك في صفحة 502: كما أخرج الشيخان عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اقرأوا إن شئتم فلا تعلموا نفس ما أخفي لهم من قرة عين. حديث الثاني: وأخرج البخاري في صحيح عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آمن بالله ورسوله وقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس بذلك؟ قال: إن في الجنة 100 درجة. يعني أسكتوا، لأن يعني الترقي، خلوا باب الترقي مفتوح. إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوا الفردوس، فإنها أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقها عرش الرحمة، ومنه تفجر أنهار الجنة. قال: وأخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة. فعجب له أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله. ففعل. ثم قال: وأخرى يرفع بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. نعم. طبعا نقدم بفوائد الحديث، لأن يعني باقي ما بقي منه هو طرقه. فمن فوائده يعني واضحة بيان ما أكرم الله به هؤلاء الصحابة، ومنه مسألة مهمة ربما تكون يعني تصحيحا مسألة أصولية، صفحة 504، بيان جواز نسخ الخبر. نحن عندنا قاعدة نقول لا نسخ في الأخبار، يعني إذا أخبر الله عز وجل فهذا الخبر لا ينسخ. يقولون لا نسخ في الأخبار لأن نسخ الخبر يقتضي التكذيب. فهنا يقول بيان جواز نسخ الأخبار كالإنشاء، ولا يكون نسخه تكذيبا، وإنما يكون نسخه رفع تلاوة فقط، كما أن نسخ الأحكام ترك العمل بها. فربما عوض من المنسوخ من الأحكام حكم غيره، وربما لم يعوض عنه. وكذلك نسخ الخبر معناه رفع ذكره وترك تلاوته، لا أن يكذب بخبر آخر مضاد له. نعم. ومثله مما نسخ من الخبر ما كان يقرأ في القرآن. لو أن لابن آدم واديين من ذهب لا ابتغى لهما ثالثة، هذا معنى صحيح. فعندما ينسخ هذا المعنى ليس معناه تكذيب هذا الخبر. فالمهم أنه يعني يجوز نسخ الخبر بمعنى رفع إيش؟ بمعنى رفع تلاوته، لا أن الذي يأتي بعده يكون تكذيبا إيش له. فهذا مما يصحح. قال وحدثني عمرو الناقد، عمرو بن محمد الناقد وزهير بن حرب أخي أبو خيثم النسائي، قال حدثنا إسماعيل، وهو إسماعيل بن علي. هذا إسماعيل هنا هو يعني ابن علي، لأنه سيأتي إسماعيل ابن جعفر. عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال قلت لأنس هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ قال نعم، بعد الركوع يسيرا. يسيرا اللي هو كم شهر. فأنس رضي الله عنه نفسه وهم يستدلون بحديث أنس فيقول شهر، يعني ليس مستمر. قال وحدثني عبيد الله ابن معاذ العنبري، أبو عمرو البصري ثقة حافظ، وأبو كريب محمد بن علاء، وإسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن عبد الأعلى، محمد بن عبد الأعلى الصنعاني وهو ثقة، واللفظ لابن معاذ. قال حدثنا المعتمر ابن سليمان أبو سليمان الطرخي عن أبي مجلس، وهو لاحق بن حميد، هكذا مجلس بكسر الميم، لاحق بن حميد وهو ثقة، عن أنس بن مالك قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع في صلاة الصبح. نعم، طبعا بعضهم يفرق، يقولون قنوت النازلة يكون إيش؟ يكون بعد الركوع، وأما قنوت الوتر يكون قبل الركوع. وسيأت. قال يدعو على رعل وذكوان ويقول عصي عصت الله ورسوله. قال وحدثني محمد بن حاتم وهو السمين، صدوق فاضل ربما وهم، قال حدثنا بهز بن أسد وهو العمي، أبو الأسود البصري ثقة ثبت، قال حدثنا حماد بن سلمة، حماد بن سلمة ثقة عابد، قال أخبرنا أنس بن سيرين وهو أخو محمد بن سيرين وهو ثقة، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع في صلاة الفجر يدعو على بني عصية، يعني عصية ومن معها. نعم. الذي بعده حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله محمد أبو كرام محمد بن العلاء، قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الدران عاصم هو الأحول ثقة، عن أنس، هذا رباعي رقم 96، قال سألته، يعني عاصم الأحول يقول سألته عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع، قبل الركوع أو بعد الركوع، فقال قبل الركوع. قال قبل الركوع، هنا إيش؟ قبل الركوع. قال قلت فإن أناسا يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع، فقال إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على أناس قتلوا أناسا من أصحابه يقال لهم القراء. هذا دليل على التفريق. فهنا سؤال عاصم، سألت عن القنوت، يعني قنوت الإيش؟ يعني قنوت الوتر، يعني قنوت الوتر. فأنا قال فيه قبل الركوع. قالوا فإن الناس يزعمون أن قنت بعد الركوع، فأنس يقول له هذا إنما كان في قنوت النازلة. الذي بعده رباعي 97، قال حدثنا ابن أبي عمر محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم والأحول قال سمعت أنسا يقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من الوجد، نعم وهو الحزن، نعم ويقولون وجد ووجد ووجد الجيم مثلثة، ومنهم من يقول يعني يعني جيم الحب مفتوحة وجيم الحزن مكسورة، وجد هذا في الحب، وجد عليه يعني يحبه ومولع به، فيقولون جيم الحب مفتوحة وجيم الحزن مكسورة، نعم وجد على سرية يعني ما رأيت صلى الله عليه وسلم وجد حزن على سرية ما وجد، ما الأولى نافية والثانية إيش يعني مصدرية يعني وجده، ما وجد على 70 الذين أصيبوا يوم بئر معون، كانوا يدعون القراء وإنما كانوا يدعون القراء لكثرة قراءتهم، ليس القراء بمعنى أنهم الحفاظ، وإلا حفاظ الصحابة معروفون، القراء لكثرة قراءتهم، فمكث شهرا يدعو على قتلته. الذي بعده رباعي 98، وحدثنا أبو كريب محمد العلاء قال حدثنا حفص وهو ابن غياث، حفص وهو ابن غياث نعم، وابن فضيل وهو محمد ابن فضيل، حاوى حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان وهو ابن معاوية الفزاري ثقة حافظ كان يدلس أسماء الشيوخ، كلهم عن عاصم، كلهم يعني حفص بن فضيل ومروان كلهم عن عاصم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، يزيد بعضهم على بعض. قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا الأسود ابن عامر أبو عبد الرحمن ويلقب شاذان وهو ثقة، قال أخبرنا شعبة الإمام عن قتادة بن دعامة السلوسي أبو الخطاب البصري ثقة يدلس عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يلعن رعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله. هنا دليل على من قال، هذا دليل من قال أن يعني عصت الله ورسوله تعود إلى الإيش، تعود إلى الكل، هنا رعل وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله. قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا الأوسد بن عامر أيضا نفسه قال أخبرنا شعبة عن موسى بن أنس نفس الإسناد، الأول وصل إلى قتادة وهذا وصل إلى موسى بن أنس عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، موسى بن أنس هو موسى بن أنس بن مالك. قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الرحمن، عبد الرحمن هذا ابن مهدي الإمام أبو سعيد البصري الإمام الناقد البصير الحجة الثابت، عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا هشام وهو الدستوائي عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه. طيب ما بننتهي من الباب، فنقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.